الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخفف عنه، لأن الدعوة لها أعباء كثيرة وأعباء ثقيلة، ولولا هذه الأعباء ما ظهر معدن هذا النبي الكريم. لو أن الدعوة طريق محفوف بالورود والرياحين لما كان هناك أجر عظيم لمن دعا إلى الله، ولكن الدعوة وهذه سنة الله في الخلق محفوفة بالمخاطر، محفوفة بالمتاعب، لا بد من أن تواجه خصوما، لا بد من أن تواجه حسادا، لا بد من أن تواجه مغرضين، لا بد من أن تواجه معارضة، ولكل داعية في رسول الله أسوة حسنة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام ويطمئنه إلى أن هذا القول الذي وجهت به من أنك لست بنبي بدليل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، هذا القول قيل أيضا لكل الأنبياء من قبلك، فلا تتألم، لا تحزن، لا تقلق، لا تضجر، لا تغتم، هذا القول قيل في كل من سبقك من الأنبياء، لأن الله عز وجل قال في مطلع هذه السورة: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فجاء الجواب: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن أول معنى من معاني هذه الآية أنها تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وتطمين له، وإناس له، وتخفيف من آلامه ومتاعبه. المعنى الثاني أن هذه الآية أصل في طلب الرزق وكسب المال من أجل إنفاقه على حاجات الإنسان الأساسية، لأن الإنسان في طبيعته مفتقر إلى الطعام والشراب، ومفتقر مرة ثانية إلى كسب ثمن الطعام والشراب. أنت مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى العمل، إذن حقك في أن تأكل حق مقدس، وحقك في أن تعمل حق مقدس. لذلك إذا افتقر الإنسان ولم يجد له طعاما فله حق في بيت مال المسلمين، لأن هذه حاجة أساسية، لا يمكن أن تقف على قدميك من دون طعام وشراب. وربما كان شهر الصيام لفت نظر لطيف إلينا لإشعارنا بضعفنا وعبوديتنا وحاجتنا إلى الطعام والشراب. فهذه سنة الله في الخلق: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يأكلون الطعام افتقار إلى الطعام والشراب، ويمشون في الأسواق افتقار إلى كسب ثمن الطعام والشراب. شيء آخر، لذلك أحل الله البيع وحرم الربا، أحل التجارة وتسعة أعشار الرزق في التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. سبعة صفات من صفات التجار الصادقين المؤمنين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ليقول: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. لماذا؟ هو لم يجاهد ولم يقاتل ولم يدعو إلى الله ولم يعلم، ولكنه أظهر للناس الإسلام بعمله، يعني دعا إلى الله بعمله. والدعوة إلى الله بالعمل أبلغ بكثير من الدعوة إليه بالقول، لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، ولأن لغة القول أبلغ من لغة العمل. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الآية أصلا في أن التجارة والصناعة والزراعة والحرف والمهن والخدمات والمهن الفكرية كلها معايش، أي وسائل لكسب الرزق، وهي مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاب يصلي في المسجد سأله: من ينفق عليك؟ قال: أخي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوك أعبد منك، أعبد منك. الحياة عمل. والشيء المعروف، سيدنا عمر لما رأى إنسان يقرأ القرآن في المسجد قال: إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملا؟ الصحابة الكرام كانوا رهبانا في الليل فرسانا في النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمسك يد سيدنا عبد الله بن مسعود رآها خشنة من أثر العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه اليد يحبها الله ورسوله. وربنا عز وجل قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. ويقول الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. بعضهم يعتذر عن السعي لكسب الرزق بأصحاب الصفة. أصحاب الصفة فئة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا فقراء، وكانوا يجلسون في زاوية المسجد، وسميت الزاوية حتى الآن الصفة بعد مقام النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن يزار النبي ويتجه الزائر إلى جهة الجنوب ويتجه نحو الغرب، هناك منصة مرتفعة في الحرم النبوي، هذه اسمها الصفة. كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله الفقراء يقبعون بها، وكان النبي إذا جاءته الصدقة بعث بها إليهم، وإذا جاءته الهدية أكلها معهم. لكنهم كانوا يعملون، كانوا يؤدون خدمات للمسجد، كما جاء في صحيح البخاري كانوا يسوقون الماء للمسجد النبوي الشريف، وكانوا يحتطبون له، يعني يقدمون أكثر الحاجات لهذا المسجد، فهذا أيضا عمل. فهذا الذي يدعي أن الإنسان عليه أن يقبع في بيته ولا يعمل، هذا إنسان ضل عن الطريق الصحيح ضلالا بعيدا. قال بعض المفسرين: الأسباب والوسائط، الأسباب كسب الرزق من خلال التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل اليدوي، المهن، الحرف، الخدمات العالية. الأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله، وهو الحق المبين والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين. فهذا الذي له عمل يجب أن يفتخر، بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: إني أرى الرجل لا عمل له فيسقط من عيني، يسقط من عيني. وهناك من يستنبط أن الله عز وجل طالبنا بالأسباب، فربنا سبحانه وتعالى كان بقدرته أن يجعل البحر طريقا يبسا. ماذا قال لسيدنا موسى؟ قال: اضرب بعصاك البحر، وفي آية: اضرب بعصاك الحجر. إذن يجب أن تأخذ أنت بالأسباب. والسيدة مريم كان الله عز وجل في قدرته أن يسقط عليها التمر، قال: وهزي إليك بجذع النخلة. إذن لا بد من السبب، لا بد من التحرك، وعندئذ ربنا سبحانه وتعالى يقدم لك كل شيء. وربنا عز وجل قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعض المسلمين يفهمون هذه الآية فهما خاطئا. أخي على الله الرزق، الرزق هذا معنى كلمة رزق في هذه الآية تعني المطر فقط، المطر وحدها تكفي، ألا تحتاج إلى زرع البذور، إلى غرس الأشجار، إلى تسميد التربة، إلى حرس التربة، إلى قص الثمار، إلى معالجة الأمراض. فمن يدعي أن الرزق على الله عز وجل أخذ من هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا فهم مغلوط. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليكم أسباب الرزق وهو المطر، وأنتم عليكم أن تعملوا، والدليل وينزل لكم من السماء رزقا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، في إشارات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني الله عز وجل أودع في الأرض طاقات مذهلة، طاقات كامنة، أودع فيها ثروات لا يعلمها إلا الله. فكلما تقدم العلم اكتشف شيء جديد ما كان في الحسبان. الله عز وجل على كل شيء قدير. نبقى في هذه الآية، يقول عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب به على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. العمل شرف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير كيف ترزق؟ هل تبقى في أعشاشها؟ قال تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن في غدو وفي رواح، في حركة، إذن في سعي، في طلب، في أخذ بالأسباب. إذن فهم سقيم خاطئ حينما يفهم المسلم أن الحياة بالتوكل، والحياة بالاستلقاء، والحياة بالتلقي. الحياة بالعمل، وحجمك عند الله بحجم عملك. والآيات والأحاديث والسير وآثار أصحاب رسول الله والتابعين والعلماء الأجلاء كلها تؤكد أن العمل شرف. أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فمرة سيدنا عمر قال لهم كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. حتى أنه قد نزل فيهم قرآن، وقد نزل فيهم قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا ذهبت إلى الحج فتزود، أن تكون عالة على الناس، أن تأكل من طعام الناس، من فتات الناس، هذا لا يليق بالمسلم. هذه الآية وتزودوا يؤخذ منها أحكام كثيرة. يعني التوكل معناه أن تأخذ بالأسباب، لا أن تأخذ جهد غيرك، ولا أن تكون عالة على غيرك. في عنا شيء مهم جدا، التوكل محله القلب، مكانه القلب، والعمل مكانه الجوارح. فالمسلمون في أيام تأخرهم وضعفهم عكسوا الآية، فأصبح توكلهم في الجوارح وكسبهم في القلب. غلط. التوكل مكانه القلب، هو استسلام لله، رضا بحكم الله بقضائه، لكن الجوارح عليها أن تعمل. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سأله أحدهم أريد أن أحج على قدم التوكل، على قدم التوكل، فقال أخرج وحدك. قال لا، أريد أن أكون مع الناس. قال إذن أنت متكل على أجربتهم، على طعام وشراب. إذا كنت تريد أن تخرج مع الناس فأنت متوكل على أجربتهم لا على الله عز وجل. لو أنك توكلت على الله لسعيت في كسب الرزق ولأخذت معك زادا إلى الحج. إذن كل هذه المعاني مستنبطة من أن هذه الآية أصل في كسب الرزق وطلبه. شيء آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أحب البلاد إلى الله، هي بلادنا، أحب الأماكن فيها إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يا ترى ما السبب؟ لأن السوق في بضاعة، بضاعة مزينة يعني معروضة عرض شيق، بمر الفقير بمر الغني، فقد يمر الفقير وليس في إمكانه أن يشتري هذه البضاعة، يشعر بالحرمان، يشعر أن الله قد حرمه الدنيا، فعرض البضائع وتزيينها وإغراء الناس بشرائها وبيان ميزاتها، هل كل إنسان يملك هذه ثمن هذه البضاعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وشرها أسواقها. في شيء آخر، الأسواق تحبب بالدنيا. يروى أن امرأة دخلت مكان للبيع فخم جدا فقالت يا إلهي، طبعا ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان، كلها أشياء كمالية الأساسية موجودة، يعني معظم الناس الأشياء الأساسية موجودة من طعام وشراب ومأوى ولباس، ولكن التسابق والتنافس والتناحر ودفع الدين مقابل الدنيا والكذب والنفاق والتملق والكفر والإلحاد من أجل الرفاه لا من أجل الأساسي. أليس الله بكاف عبده؟ يعني إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. فالأساسيات موجودة، ولكن التنافس البغيض وبيع الدنيا بالدين من أجل الرفاه والكماليات. إذن أولا، السلع تحبب الناس بالدنيا وقد تصرفهم عن الآخرة، وقد يعظم الإنسان صانعي هذه السلع، يراهم أناس متفوقين، فإذا عظمهم من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، أو أنها تكون أغلى من دخل الإنسان فيشعر بالحرمان، أو أن هناك اختلاطا بالنساء، يعني هذا يؤدي إلى الفسوق والفجور. فالنبي هكذا قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا فضلا عن بيوع فاسدة وأيمان باطلة وانحرافات سلوكية ونظر للحرام، هذا كله في الأسواق. لذلك الإنسان إذا جاء للمسجد وشعر بسرور وراحة فهذه علامة طيبة. والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، متضايق دائما. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذه آية دقيقة جدا. الله سبحانه وتعالى جعل الفقيرة فتنة للغني، أيحتقره؟ أيحرمه؟ فتن الغني. وجعل الغني فتنة للفقير، أيعظمه من دون الله؟ أيتضعضع أمامه؟ أيأخذ منه ما ليس له؟ أيحسده؟ فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وجعل القوي فتنة للضعيف، أيستكين هذا الضعيف؟ أتنهار معنوياته؟ أيحسده؟ وجعل الضعيف فتنة للقوي، أيستطيل عليه؟ أيبغي عليه؟ أيحتقره؟ وجعل الصحيح فتنة للمريض، وجعل المريض فتنة للصحيح، وجعل العاجز فتنة للسليم، وجعل السليم فتنة للعاجز. هذا معنى قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وعلى مستوى النساء، جعل التي تفوقت في جمالها فتنة للتي دنا مستوى جمالها. فالمؤمنة إذا عرفت ربها واستقامت على أمره فهي عنده غالية جدا، وربما أسعدها في الدنيا والآخرة. أتندب حظها؟ أتنسى نعمة ربها عليها؟ أتغمض نعمة الإيمان، نعمة الهدى؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأخرى فتنة للأولى، أتستعلي عليها؟ أتباهيها بجمالها؟ يعني هذه الحظوظ الموزعة توزيع في الدنيا وزعت توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيام الله بيجعلك صحيح البدن، وإنسان آخر في معه أمراض كثيرة، أتقول أنا معتني بصحتي؟ لا، قل يا ربي لك الحمد، أنت أكرمتني بهذه الصحة، وأرجو الله أن يشفي فلانا. هذا على مستوى المال، على مستوى الصحة، على مستوى القوة، على مستوى الجاه. أنت عندك بيت ملك، فلان ما عنده بيت ملك، ما تأخذ بيت، شو صايل لك؟ شو بإيده الشغلة؟ هذا كلام فيه كبر، كلام فيه عجرفة. الله عز وجل أكرمك البيت، ما عنده بيت تاني. يعني أحيانا الإنسان بيكون الله آتاه شيء من الدنيا، ينسى أنه فضل من الله، يظن أنه بذكائه وحنكته وشطارته يستعلي بها على الآخرين. فالغني مفتون بالفقير، والفقير مفتون بالغني، والضعيف مفتون بالقوي، والقوي مفتون بالضعيف، والصحيح مفتون بالعليل، والعليل بالصحيح، والكبير بالصغير، والصغير بالكبير. وصاحب الحسب والنسب مفتون بمن ضعف حسبه ونسبه. الإنسان إذا الله عز وجل نجاه من الفتنة، قال أن يحبس كل منهما نفسه، الغني عن البطر والفقير عن الضجر. الغني يجب أن يحبس نفسه عن البطر، والفقير يجب أن يحبس نفسه عن الضجر. والفتنة في أدق تعريفها أن يحسد المبتلى المعافى، وأن يحقر المعافى المبتلى. والله أنت ممتحن دائما، أصابك شغل شيء مزعج، ممتحن، ما صبرت، ما تجملت، ما رضيت. أصابك نعمة، ممتحن، ما شكرت، ما تواضعت، ما خضعت لله عز وجل. فأنت على الحالتين ممتحن، في العطاء والمنع، في القوة والضعف، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، تصبروا على حكم الله. لا يصبر إلا من عرف الله عز وجل، فعلامة معرفتك بالله صبرك على حكمه. لذلك قال سيدنا علي: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وكان ربك بصيرا، تكلم ما شئت، لكن الله هو البصير، يعلم السر وأخفى. يعني شعورك الداخلي، إعجابك بنفسك، تباضعك لله، اعتدادك بذاتك، استكبارك، كله عند الله معلوم ومكشوف. لذلك جاء في بعض الأحاديث الشريفة: ويل للعالم من الجاهل. العالم ويل له من الجاهل، بيحتقره فهو أجهل منه، ما بيعلمه فقد عبر عن بخله، كتم العلم. ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم. ما بيتعلم منه، بيستكبر عليه، بيعرض عنه. ويل للمالك من المملوك، ويل للمملوك من المالك. ويل للسلطان من الرعية، ويل للرعية من السلطان. حديث طويل. يعني كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ويل للضعيف من القوي، والقوي من الضعيف. فأنت ممتحن في كل الأحوال، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. انتبه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكلما عرفت الله تواضعت، وكلما عرفت الله رأيت الفضل، وكلما عرفت الله عزوت الفضل لأهل الفضل. والحمد لله رب العالمين.